العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه عند تعدد الأسباب، هل نقول بأن مقتضى القاعدة فيها التداخل، أو أن مقتضى القاعدة فيها هو الداعوية لتعدد المسببات؟ قلنا إن الكلام يبتني على مطلب لا بد أن ننظر إليه، وهو أن تعلق السبب بالمسبب الماهية المطلوبة هل هو على نحو طلب ذلك المسبب بنحو صرف الوجود، أو بنحو الانحلال؟ واستظهرنا أن يكون تعلق السبب بالمسبب على نحو الانحلال، واستشهدنا على هذا المطلب بحيثية هم، وهي أنه لو كان السبب يدعو إلى الإتيان بالمسبب على نحو صرف الوجود لما كان معنى للطلب الثاني حتى بعد امتثال الطلب الأول، لأن صرف الوجود قد تحقق بامتثال الطلب الأول. نعم. ثم بعد ذلك أوردنا ردا على المحقق الخوئي يرحمه الله، والذي قال إن الكلام في هذه المسألة يبتني على القول بتداخل الأسباب أو عدم تداخلها، فإذا قلنا بالتداخل اكتفينا في مقام الامتثال بالإتيان بالمأمور به مرة واحدة، وإذا قلنا بعدم التداخل لابد من تكرار المأتي به وهو المسبب. وكان ردنا على السيد يرحمه الله بالكلام التالي، وهو أنه لابد من إضافة هذه التتمة التي ذكرناها، وهي أن تعلق السبب بالمسبب هل هو على نحو طلبه بنحو صرف الوجود أو بنحو الانحلال، لا يتم المطلوب إلا إذا قلنا إن السبب يتعلق بالماهية على نحو الانحلال الشامل لكل فرد من أفرادها. طيب نعم، بعد ذلك أوردنا أنه إذا لم نتمسك بالإطلاق الدال عليه السبب في الإتيان بالواجب، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل هو البراءة أو الاشتغال؟ قلنا إن مقتضى الأصل العملي في المقام تحكيم أصالة البراءة، لأن الشك يرجع إلى الشك في التكليف وليس إلى الشك في الإتيان بالمكلف به، ليكون مجرا لقاعدة الاشتغال. وإذا كان الشك في المقام يرجع إلى الشك في التكليف فالمجرى هو البراءة، بمعنى أنه إذا توافر لدينا أسباب متعددة كل منا يدعو إلى ذلك المسبب وأتينا بالمسبب ثم شككنا، قلنا لعل كل سبب منها يدعونا بالإتيان، عليكم السلام، بمسبب مستقل على حدة، نجري أصالة البراءة عن الإتيان ببقية المسببات ونكتفي بالمسبب الذي أتينا به. إن قلت إن المسألة التي نبحثها ونتحدث فيها راجعة إلى مسألة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، قلنا إن هذه المسألة لا ترجع إلى تلك المسألة. لماذا؟ لأنه في المقام ليس التكليف بالإتيان بالفرد مقيد بالإتيان بالزائد، حتى نقول إننا بعد امتثالنا للإتيان بهذا الفرد نشك في الفراغ فنجري أصالة الاشتغال، اشتغال يقيني يقتضي فراغا يقينيا، بل الصحيح أن كل فرد مطلوب دل عليه سبب مستقيم لم يرتبط بالسبب الآخر، فهي وإن رجعت إلى الشك بين الأقل والأكثر إلا أنهما في المقام استقلاليان وليس بارتباطيين. ثم أعطينا الضابطة وقلنا دائما تجري تلك المسألة فيما إذا كان الشك في تحقق الامتثال بعد الشك الناشئ من تحقق الغرض، أما في المقام الأمر ليس كذلك. إذا أننا نعلم بأن المطلوب قد امتثل ونشك في كون السبب الثاني يدعو إلى الإتيان بمطلوب ثاني، ثم يرتب الماتن على ما تقدم مسألة في غاية الأهمية، انظروا إلى هذا. الآن جاءتنا رواية تقول لنا أكرم العالم وقام لدينا إجماع يقول لنا هكذا: أكرم العالم. انتبهنا؟ طيب. وكنا نعلم بأن كل فرد من الإكرامين مطلوب على نحو الاستقلال، أي يجب علينا إكرام زيد العالم مرتين، مرة بالإجماع ومرة بالرواية الدالة على وجوب إكرامه. ثم امتثلنا أحدهما، أي امتثلنا أحد الإكرامين. الآن هذا الامتثال الذي أتينا به، أكرمنا زيدا، دعونا إلى مأدبة فتغدينا معه وأكرمنا، ما ندري هل هذا الإكرام الذي امتثلناه مشروط في مقام امتثاله بأن نعين ذلك الامتثال، نقول نكرم زيدا المطلوب إكرامه الدال عليه وجوب الإكرام الآتي من الرواية، يحتاج إلى تعيين وتمييز أم لا؟ إذا أتينا بالامتثال الواحد أسقط أحد التكليفين دون تعيين، يقول نعم لا نحتاج إلى التمييز في مقام الامتثال. لماذا لا نحتاج؟ لأنه إذا كان كل سبب من الأسباب إنما يدعو إلى الإتيان بالمسبب، وكان المسبب واحد، انتبهنا، وهو الإكرام، فهذا في مقام الامتثال لا نحتاج أن نميزه ونقول هذا الإكرام المأتي به بسبب وجوب الدال عليه الرواية، أو المأتي به بسبب وجوب الدال عليه الإجماع، بس مجرد أن نأتي به سقط أحد الدليلين أن امتثلناه بعد لا يدعو إلى متعلقه. واضح؟ بمعنى أن التمييز في مقام الامتثال ليس بشرط. إيه؟ إن قلت كيف نعلم أنه ليس بشرط؟ نقول عدم الدليل دليل العدم في المقام، نشك في أنه هل يشترط في مقام الامتثال الاتيان بأحد المسببين على نحو التمييز أم لا؟ فنقول لا دليل يدل على اشتراط ذلك فيسقط أحدهما لا بعينه. عرفنا؟ نعم. يقول في بعض الأحايين، بعض الأحايين يعني بعض الأوقات، نحتاج أن نعين أحد الامتثالين لترتب فائدة عليه. لاحظوا: لو وجب علي صوم يوم بالنذر وكان قد تعلق بذمتي من السنة الماضية، صوم يوم بالقضاء وكنت في آخر يوم من شعبان، فلا بد أن أعين لأنه راح يترتب على التعيين أثر. فإن قضيت ذلك الصوم الفائت الذي تعلق بذمتي فلا يجب علي فدية التأخير، تأخير الصوم. وإن قضيت صوم يوم النذر المتعلق بذمتي، فيجب علي لأن خلاص انتهت السنة وأنا لم أصوم. في بعض الأحايين يحتاج المكلف في مقام الامتثال إما إلى الإتيان بكلا التكليفين ليسقط عنه الأثر كما في مثالنا، أو أن يعين أحدهما لكي لا تترتب عليه الفدية. واضح هذا الأمر؟ لاحظوا ماذا يقول الماتي: ومنه يظهر أنه في مورد عدم التداخل يكون الإتيان بفرد واحد موجبا لسقوط أحد التكليفين، لأنه إن لم يكن امتثالا لأحد التكليفين بخصوصه لعدم المرجح أنا يجب علي أن أكرم زيدا ماذا مرتين، أكرمته مرة سقط أحد التكليفين معه، وهذا بعد ما أقدر أقول هذا التكليف الذي جاءني أولا أو التكليف الدال عليه الرواية يسقط دون تعيين لأحدهما. لماذا؟ يقول: بعد صلوح الفرد المذكور لأن يقع امتثالا لكل منهما، إلا أن عدم دخل الخصوصية في الغرض، مو إلا هذا، لأن حطه لأن عدم دخل الخصوصية في الغرض وعدم التميز بين موضوعي الغرضين ثبوتا بأكثر من تعدد الوجود، لأن الدليل الأول يقول لك ائتي بوجود هذا والثاني يقول لك ائتي بوجوده، خلاص فأحد الوجودين يسقط أحد التكليفين دون تعيين لأحدهما. واضح؟ ولذلك يقول: لأن عدم دخل الخصوصية في الغرض وعدم التميز بين موضوعي الغرضين ثبوتا بأكثر من تعدد الوجود، هذا يستلزم سقوط أحد الغرضين بالإتيان بأحد الفردين. سقوط قاهري معاه، ما يقول هذا أسقط الأول التكليف الجاي من الرواية، لا، وهذا يقول المستلزم لسقوط أحد التكليفين وبقاء التكليف الآخر بفرد واحد. يقول احنا نشوف الآن، إذا قلت لك شوف ائتني بكأس ماء ثم قلت لك هذا ائتني بكأس ماء، وانت الآن راح تجيني بكأسين، هل تقول هذا الكأس الذي أحمله بيدي الشمال هو للطلب الأول واللي باليد اليمين للطلب الثاني؟ كلا، أحد الكأسين هو امتثال لأحد التكليفين لأحد الطلبين معي؟ إيه، كما يتضح بالقياس على الإرادة التكوينية المتعلقة بالوجود المتعدد بنحو الانحلال. لاحظنا؟ إيه، دون الارتباطية. في بعض الأحيان أنا أقول لك ائتي بكأسين جميعا، هذا واضح لأن معنا هذا، لكن إذا فرضنا أن كل طلب يدلل على الاتيان بكأس، واعتبار قصدي خصوصي أحد الأمرين، أقول لا لا لا، الطلب الأول هو الطلب الجاي من الرواية والثاني هو الجاي مثلا من الإجماع، هذا يحتاج إلى دليل خاص دال على دخل القصد المذكور في ترتب الغرض عليه، والأصل العملي يدفعه، لأن الأصل العملي شو يقول لك؟ أشك في دخالتي التمييز في سقوط الغرض، فالأصل عدم دخالة التمييز في مقام امتثال أقول لابد أن أميز بأن هذا المأتي به هو الذي جاء طلبه من خلال الرواية، لا الأصل عدم ذلك معه. وأيضا ماذا الأطلاق، لأن أطلاق الدليل يقول يأتي بأحد فردين فقط، فأنا أتمسك بإطلاق الدليل وبالأصل العملي. نعم لو اختص امتثال أحد التكليفين بأثر كما في المثال الذي ذكرناه، كما في من عليه صوم يوم من سنته وآخر بنذر مثلا وآخر من السنة السابقة، حيث يكون أثر قضاء الأول قبل مجيء رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية، حينئذ يتعين توقف ترتب الأثر المذكور على أني أقصد في مقام الامتثال أني أمتثل ذلك الصوم الذي تعلق بذمتي وهو قضاء صوم رمضان، إيه حتى ما يترتب علي الفدية كفارة التأخير اللي نسميها. على سقوط خصوص أمره، إما بقصد امتثاله بالفرد الأول أقول نعم أول تكليف هو لقضاء شهر رمضان، أو أني أقول لا الآن أنا عندي يومان متأخرا أصوم هذين اليومين أحدهما للنذر والآخر يعني أؤدي التكليف المتعلق بذمتي سواء كان بنذر أو بقضاء أو بالإتيان بالفردين الموجب لحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الأمرين. واضح لنا الفكرة؟ طيب بقي في الكلام الآن أمور في الحقيقة هذه تنبيهات تتعلق بمطلبنا المتقدم، وهو هل أن تعدد الأسباب يدعو إلى تعدد المسببات، أو أن نقول بالتداخل بين الأسباب والاكتفاء بمسبب واحد. نعم مقامنا في الحقيقة أشبه ما يكون بحثنا هذا اللي أشار إليه الماتن بقوله بقي في المقام أمور، هذا المقام أشبه بالتطبيقات العملية لما تقدم. انتبه يقول أولا تحصل مما ذكرناه فيما تقدم أن الأصل هو أن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب مستقل، هذا هو الظهور الأولي معي. إذا جاءنا أكرم زيدا ثم جاءنا أكرم زيدا ثم أكرم زيدا، كان كل أكرم يستدعي إكرام زيد على حدة، هذا الأصل الأول. طيب وإذا علمنا أنه المطلوب فقط فحسب هو إكرام واحد لكن تعددت الأسباب، فش نقول؟ نقول نعم ذلك الطلب الثاني يصبح مؤكدا للطلب الأول، إيه ودائما شنقول؟ نقول هكذا الطلب الثاني يؤكد الطلب الأول. طيب لماذا لا نرفع اليد عن التوكيد ونقول الطلب الثاني لا قيمة له ولا أثر، والمدار على الطلب الأول، فبعد قول الشارع أو المولى أكرم زيدا إذا جاءنا دليل ثاني يقول أكرم زيدا يقول هذا لا قيمة له لأن الدليل الأول دلل على وجوب إكرام زيد، واضح؟ يقول لا، احنا الافضل لنا والاحسن بنا. الافضل لنا والاحسن بنا ان نحمل الدليل الثاني، الامر الثاني على التأكيد افضل من رفع اليد عنه بالمرة، نقول لا اثر له ولا قيمة، هذا مشكل. عرفنا؟ طيب، اذا تحصل اولا انه اذا كان الدليل لم يظهر في الدعوة الى الاتيان بالمسبب مرة اخرى، فحمله على التوكيد يتعين اذا كان الطلب الاول يقبل التوكيد، لان مر علينا مثل الضمان مرتين ما يقبل التوكيد، لان كل ضمان يقول لك هذا انت اتلفت مال زيد، مرة الاولى اتلفت له درهم والثانية اتلفت له ماذا؟ دينار. فهنا ماذا؟ الضمان الاول يختلف عن الضمان الثاني، ما في توكيد معاه. اما اذا كان المقام يقبل التوكيد فالتوكيد هو الذي نحمل عليه الكلام. بل الماتن يقول التوكيد كما مر عندنا مو فقط في الأسباب التي يأتي بعضها إثر البعض الآخر ويترتب بعضها على بعضها الآخر، مثل أن يقول لنا الدليل الأول أكرم زيدا، والثاني شو يقول لنا؟ أكرم زيدا بعد مدة يعني، والثالث يقول لنا أكرم زيدا بعد مدة. لا، مرة واحدة جاءتنا أدلة متعددة كلها تقول لنا بوجوب إكرام زيد، يقول أيضا هذه الأدلة نحملها على التوكيد. عرفنا؟ يعني التأكيد ليس فقط في حالة كون الأدلة يأتي بعضها في طول بعضها الآخر، بل حتى إذا كانت في رتبة واحدة وفي عرض واحد أيضا القاعدة أن نقول بالتوكيد. طيب، ولو لو لم نقل بالتأكيد ماذا يلزم؟ يلزم أن نقول دائما إذا جاءتنا أسباب متعددة فالتأثير للسبب الأول فقط والسبب الثاني وجوده لغو لا قيمة له، يقول أيهما أحسن، حمل السبب الثاني على التوكيد أو حمله على اللغوية وعدم الأثر والقيمة؟ يقول الأحسن هو الحمل على التوكيد، لأن حمل على اللغوية يلزم منه تخصيص القاعدة القائلة بأن كل سبب يدعو إلى الاتيان بمسبب، صار ما يدعو إلى شيء. إن قلت التوكيد أيضا معناه أن عدم الدعوية إلى شيء، قلت لا، يدعو إليه، لأن يدعو إلى ماذا؟ إلى ما دعا إليه السبب الأول، لكن السبب الأول تم في تأثير الذي جاء ليؤكد ذلك السبب الأول، التوكيد هو دعوية وطلب معي؟ طيب، لاحظوا ماذا يقول ماتن. بقي في المقام أمور، الأول إذا كان الحكم غير قابل للتعدد لوحدة المتعلق، أكرم زيدا أكرم زيدا أكرم زيدا، متعلق واحد، فإن إيتي بالصلاة إيتي بالصلاة إيتي بالصلاة، ف فإن لم يقبل التوكيد عليك الضمان، عليك الضمان قلنا هذا لا يقبل التوكيد صح؟ فلا إشكال في استناده، يعني يصير الواجب يؤتى به لأسبق الأسباب، السبب المتقدم الأول هو الذي يكون داع إلى الاتيان بالمسبب، أي لأسبق الأسباب واحدا كان أو متعددا، من دون أن نرتب أثرا على السبب اللاحق والمتأخر. وإن كان قابلا للتوكيد لم يبعد البناء على التوكيد، لماذا؟ لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور دليل كل سبب في أنه يدعو إلى الإتيان بالمسبب في ترتب حكم على كل سبب على حداه وأن يكون مستقلا، لا يبعد التنزل إلى تأثيره، لكن بنحو ماذا؟ أخف، بأن يؤثر بنحو التأكيد، تأثير تأكيد الحكم الواحد كما هو مقتضى طبع السببية في مثل ذلك، وهو الأقرب عرفا من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأسا، لأن هذا شنو؟ يلزم منه تخصيص دليل السببية، صور السبب ما له قيمة. ونقول هكذا: كل سبب يدعو إلى الإتيان بالمسبب إلا إذا كان السبب متأخرا عن السبب الأول، فيكون السبب الأول هو الداعي والثاني لاغو، بدل ما نحمل على اللغوي نقول لا، لأن هو يؤكد السبب الأول. بل لا ينبغي التأمل في تعين التوكيد مع تقارن السببين، كيف؟ لأن اشتراك المتقارنين في المسبب الواحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السببية، يعني هذان السببان جاء في رتبة واحدة، والرتبة هذه تقتضي ماذا؟ أكرم زيدا أكرم زيدا، أو دل على وجوب إكرام زيد الرواية ودللت عليه السيرة العملية، كلاهما أيضا يقول ماذا؟ أكرم زيدا. هذا أيضا نعرف أن السيرة تكون مؤكدة للرواية وهي تقتضي التأكيد مع قابلية المسبب له. طيب، كلامنا المتقدم في كون السبب الثاني يكون مؤكدا إلى السبب الأول فيما إذا كان المسبب المدعو إليه يتحد في المفهوم والما صدق، مثل أكرم زيدا أكرم زيد، زيد بعد واضح إكرامه مفهوما والمصدر، لكن في بعض الأحيان قد يختلف المطلوب، يختلف في ماذا؟ في المفهوم والمصدر، مثل إذا قلنا هكذا: تصدق بدرهم، ثم قلنا تصدق بدينار، واضح هنا الصدقة بالدرهم تتغاير مع الصدقة بالدينار، فالدرهم في المفهوم يغاير الدينار وفي المصداق أيضا يغاير الدينار، فما نستطيع ها هنا أن نقول بالتداخل، كيف؟ نقول نعم، لأن الدينار هو 10 دراهم، فقولنا الثاني تصدق بدينار يعني خلاص يكفي عن تصدق بدرهم، لأن الطلب الثاني يتضمن الطلب الأول، إذ أن الطلب الأول هو جزء من الدينار. ما نقدر، ليش ما نقدر؟ لأن نقول أولا القاعدة هي أن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب، وثانيا حملنا هذه القاعدة على التداخل، وكون السبب الثاني يؤكد السبب الأول فيما إذا اتحد المطلوب المدعو إليه الواجب مفهوما ومصداقا، أما فيما إذا اختلفا فلا مجال للقول بالتداخل والتأكيد. بقي شيء وهو يقول أن الاختلاف في المدعو إليه على أنحاء. النحو الأول أن يكون بين المدعو إليه في السبب الأول والمدعو إليه بالسبب الثاني نسبة العموم والخصوص من وجه. الثاني أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. الثالثة أن تكون بينهما نسبة التساوي. يقول نحن عندما قلنا بالاتحاد وبالتأكيد أن يؤكد السبب الثاني، السبب الأول في أي صورة من الصور؟ فيما إذا اتحد المدعو له مفهوما ومصداقا، وأما في مثل ما إذا كانت النسبة بينهما عموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق أو تساوي، فيحتاج الكلام إلى بعض الإشارات والتنبيهات ليتضح الحق في المسألة. فأما الفرض الأول وهو فيما إذا كانت النسبة بين الطلبين بلحاظ المتعلق نسبة العموم والخصوص من وجه، مثل أقول لك فهكذا أكرم العالم، ثم أقول لك أكرم السيد، ويصير عندنا هم سيد وهم عالم، فهنا يلتقيان ويفترق ضابطة العموم والخصوص مطلق المطلق كما مر علينا في المنطق، يلتقيان في مورد ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به مثل الطار والأبيض، صح؟ هنا كذلك لما أقول لك أكرم السيدة ثم أقول لك أكرم العالم، ويجينا هم عالم هم سيد. في مثل المقام هل نستطيع أن نقول بالتداخل بمعنى أن كل من السببين يكون داع للإتيان بمتعلق واحد وهو السيد العالم اللي هو ماذا؟ العالم السيد معه؟ أو نقول بعدم التداخل؟ يقول الماتر في مثل المقام لا بد من القول بالاتحاد. لماذا؟ يقول شوف، لأن كل منهما من الطلبين، الطلب الأول أكرم العالم له إطلاق يشمل مورد الاتحاد، صح؟ والطلب الثاني الذي يقول أكرم السيد له إطلاق أكرم كل سيد سواء كان عالم أو جاهل، معه أيضا له إطلاق يشمل مورد الاجتماع. فإذا كان كل واحد من الطلبين له إطلاق فلا مانع أن يكون المجمع بين الطلبين هو المطلوب امتثاله، بمعنى أن نقول أن كل من السببين يدعو إلى الإتيان بمسبب واحد لصدق المجمع على امتثال كل من الطلبين. واضح هذه الفكرة لنا؟ طيب أما إذا كان كل واحد من الطلبين النسبة بينهما بلحاظ المتعلق العموم والخصوص المطلق، مثل إذا قلت هكذا أعتق رقبة. ثم جاءنا أيضا ماذا؟ أعتق رقبة مؤمنة. واضح أن الرقبة الأولى تصدق على الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، وأما الرقبة المؤمنة فلا تصدق إلا على الرقبة المتصفة بالإيمان. ففي مقام الامتثال ماذا نقول؟ هل نقول أنه بلحاظ اختلاف الطلبين وبلحاظ المتعلق، بلحاظ اختلاف الطلبين بلحاظ المتعلق المفروض أن يؤتى بامتثالين وبمسببين، عتق لرقبة وعتق لرقبة مؤمنة؟ نقول كلا، بما أن الطلب له مجمع واحد وهو الرقبة المؤمنة فالقول بالتداخل هو المتعين، بمعنى أننا لا نحتاج إلى امتثالين ويكون المجمع محققا لامتثال الطلبين، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. وأما إذا كان أحد الطلبين مساو للطلب الآخر، معي؟ مع كون الاختلاف بين المطلوبين معنويا، بمعنى أن كل من الطلبين يمتاز بكون المطلوب له فيه نحو من الخصوصية المعنوية المختلفة عن الطلب الآخر، فهذا ما نحتاج أن نشرحه. أولا يقول، انتبه، نعم، الثاني نطبق هذا ثم نشرح ذا. ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق التكليف المسبب عن الأسباب المتعددة مفهوما ومصداقا، أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية الواحدة، فإن كان المتعلقان متباينين موردا كما لو كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم والآخر الصدقة بدينار، فهنا لا إشكال في القول بعدم التداخل وأن كل سبب يدعو إلى الاتيان بمسبب على حدة. وإن كان متصادقين موردا في الجملة فالنسبة بينهما على ثلاثة أقسام: القسم الأول العموم من وجه، كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم وفي الآخر إكرام الهاشمي حيث يجتمعان في إكرام العالم الهاشمي، وأخرى العموم المطلق كما لو كان الواجب في أحدهما عتق رقبة والثاني عتق رقبة مؤمنة. فهنا أيضا لا بد أن نقول باجتماعهما. أما إذا كانت النسبة هي التساوي فهذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك.